الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس 93 من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله، وهو 8 في تفسير سورة الأعراف، ونحن في مساء مغرب ليلة 26 من شهر الله المحرم عام 47 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الآية 80 بعد 100 من آيات سورة الأعراف، فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم،
أحسن الله عليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا والسامعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 أسماء، 100 إلا واحدة من أحصاه دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. أخرجه في الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج به، ورواه البخاري عن أبي اليمان عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد به، وأخرجه الترمذي في جميعها عن الجوزجاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن نوسي عن شعيب فذكر بسنده مثله. وزاد بعد قوله: يحب الوتر هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحاكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصن المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الفرد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الموالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الشهيد الرشيد الصبور. ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة، ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث، ورواه ابن حبان في صحيح من طريق صفوان به، وقد رواه ابن ماجه في سننه من طريق آخر عن موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا: فسرد الأسماء كنحو مما تقدم بزيادة ونقصان، والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه، وإنما ذلك كما رواه الوليد بن موسى من عبد الملك بن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغ عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك، أي أنهم جمعوها من القرآن كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة وأبي زيد اللغوي، والله أعلم.
ثم يعني هذا الجمع هو ليس مرفوع، لكنه يبقى أنه أثر من جمع بعض تبع التابعين، وحينئذ له اعتبار، لأن هناك بعض الأسماء فيها نظر ورد على الوصفية وليس على الإسمية، كالقابض والباسط والخافض والرافع والمعز والمذل والمحصي المبدي المعيد المقدم المؤخر والمقسط الجامع والمنتقم والمانع الضار النافع. نعم،
أحسن الله عليكم.
ثم
ليعلم أن الأسماء الحسنى غير منحصرة في 99 بدليل ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن أبي سالمة الجهني عن قاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أصاب أحد قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماضي في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمت أحد من خلقك أو استثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا وأبدل مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله فلا نتعلمها؟ قال: بلى، ينبغي لكل مسلم سمعها أن يتعلمها. وقد أخرج الإمام أبو حاتم ابن حبان البستي في صحيحه بمثله، وذكر الفقيه الإمام أبو بكر ابن العربي أحد أئمة المالكية في كتابه عريضة الأحوذي في شرح الترمذي أن بعضهم جمع من الكتاب والسنة من أسماء الله 1000 اسم فالله أعلم. وقال عفي عن ابن عباس في قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال إلحاد الملحدين أن دعوا اللات في أسماء الله. وقال ابن جريج عن مجاهد: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال اشتقوا اللات من الله والعزى من العزيز. وقال قتادة: يلحدون يشركون في أسمائه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الإلحاد التكذيب. وأصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد والميل والجور والانحراف، ومنه اللحد قبل الانحراف إلى جهة القبلة عن سمت الحفر. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. يقول تعالى وممن خلقنا بعض الأمم أمة قائمة بالحق قولا وعملا يهدون بالحق ويقبلونه ويدعون إليه وبه يعدلون يعملون ويقضون. وقد جاء في الآثار أن المراد بهذه الأمة المذكورة في هذه الآية هي الأمة المحمدية. قال سعيد بن قتادة في السيرة هذه الآية بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قرأ هذه الآية هذه لكم وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في قوله تعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمتي قوما على الحق حتى ينزل عيسى بن مريم متى ما نزل.
هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، اللي بعده يغني عنه. نعم
أحسن الله عليكم. وفي الصحيحين عن معاوية بن أبي سفيان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، وفي رواية حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وفي رواية وهم بالشام. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. يقول تعالى والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، معناه أنه يفتح لهم أباب الرزق ووجوه المعاش في الدنيا حتى يغتروا بما هم فيه ويعتقدوا أنهم على شيء، كما قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ولهذا قال تعالى وأملي لهم أي وسأملي لهم أي أطول لهم ما هم فيه إن كيدي متين أي قوي شديد.
طبعا وأملي لهم ولم يقل سأملي له، لأن السين يفيد التنفيس والوقت، ولكن وأملي لهم هذا لا يفيد التنفيس. نعم يعني له قليل وليس فيه منفس لهم.
أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. يقول تعالى ولم يتفكروا هؤلاء المكذبون بآياتنا ما بصاحبهم يعني محمد صلى الله عليه وسلم من جنة أي ليس به جنون، بل هو رسول الله حقا دعا إلى حق إن هو إلا نذير مبين أي ظاهر لمن كان له لب وقلب يعقل به ويعي به، كما قال تعالى وما صاحبكم بمجنون. وقال تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يقول إنما أطلب منكم أن تقوموا لله أي قياما خالصا لله ليس فيه تعصب ولا عناد مثنى وفرادى مجتمعين ومتفرقين، ثم تتفكروا في هذا الذي جاءكم به برسالة من الله أبه جنون أم لا، فإنكم إذا فعلتم ذلك بان لكم وظهر أنه رسول الله حقا وصدقا. وقال قتادة بن دعامة ذكر لنا أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان على الصفا فدعا قريشا فجعل يفخذهم فخذا فخذا يا بني فلان يا بني فلان فحذرهم بأس الله ووقايع الله، فقال قائلهم إن صاحبكم هذا لمجنون، بات يصوت إلى الصباح حتى أصبح، فأنزل الله أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. يقول تعالى ولم ينظر هؤلاء المكذبون بآياتنا في ملك الله وسلطانه في السماوات والأرض وفيما خلق من شيء فيهما فيتدبر ذلك ويعتبر به ويعلم أن ذلك لمن لا نظير له ولا شبيه ومن فعل من لا ينبغي أن تكون العبادة والدين الخالص إلا له، فيؤمن به ويصدق رسوله وينيب إلى طاعته ويخلع الأنداد والأوثان ويحذر أن تكون أجالهم قد اقتربت فيهلك على كفرهم ويصير إلى عذاب الله وأليم عقابه. وقوله فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي تخويف وتحذير وترهيب بعد حذير محمد صلى الله عليه وسلم وترهيبه الذي أتاهم به من عند الله في أي كتابه يصدقون إن لم يصدقوا بهذا الحديث الذي جاءهم بمحمد صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل. وقد روى الإمام أحمد عن حسن بن موسى عفان بن موسى بن عبد الصمد بن عبد الوارث كلهم عن حمد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي الصلت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي كذا، فلما انتهينا إلى السماء السابعة فنظرت فوقي فإذا أنا برعد وبرق وصواعق وأتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات وترى من خارج بطونهم، قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء أكلة الربا. فلما نزلت إلى السماء الدنيا فنظرت إلى أسفل مني فإذا أنا برهج برهج ودخان وأصوات، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هؤلاء شيطان يحومون على أعين بني آدم أن لا يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض، ولولا ذلك لرأوا العجائب. علي بن زيد بن جدعان له منكرات. ثم قال تعالى من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يقول تعالى: من كتب عليه الضلال فلا يهديه أحد ولو نظر لنفسه فيما نظر فإنه لا يجزي عنه شيئا، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وكما قال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما
الرعد هو الغبار في لغة العرب.
السلام عليكم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول تعالى: يسألونك عن الساعة، كما قال تعالى: يسألك الناس عن الساعة، قيل نزلت في قريش وقيل في نفر من اليهود، والأول أشبه لأن الآية مكية، وكانوا يسألون عن وقت الساعة استبعاد لوقوعها وتكتيما بوجود، كما قال تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وقال تعالى: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. وقوله أيان مرساها، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: منتهى متى محطها، وأيان آخر مدة الدنيا الذي هو أول وقت الساعة، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن وقت الساعة أن يرد علمها إلى الله تعالى، فإنه هو الذي يجليها لوقتها، أي يعلم جلية أمرها ومتى يكون على التحديد، أي لا يعلم ذلك أحد إلا هو تعالى. ولهذا قال: ثقلت في السماوات والأرض. قال عبد الرزاق معمر عن قتادة في قوله: ثقلت في السماوات والأرض، أي ثقل علمها على أهل السماوات والأرض أنهم لا يعلمون. وقال معمر: قال الحسن: إذا جاءت ثقلت على أهل السماوات والأرض يقول كبرت عليهم. وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى: ثقلت في السماوات والأرض، قال: ليس شيء من الخلق إلا يصيبه من ضرر يوم القيامة. وقال ابن جريج: ثقلت في السماوات والأرض، قال: إذا جاءت انشقت السماء وانتثرت النجوم وكورت الشمس وسيرت الجبال، وكان كما قال الله عز وجل: فذلك ثقلها. واختار ابن جرير رحمه الله أن المراد ثقل علم وقتها على أهل السماوات، ثقل علم وقتها على أهل السماوات والأرض كما قال قتادة، وهو كما قاله كقوله تعالى: لا تأتيكم إلا بغتة، ولا ينفي ذلك ثقل مجيئها على أهل السماوات والأرض، والله أعلم. وقال السدي: ثقلت في السماوات والأرض، قال: خفيت في السماوات والأرض فلا يعلم قيامها حين تقوم ملك مقربون ولا نبي مرسل، لا تأتيكم إلا بغتة يبغتهم قيامها حين تأتيهم على غفلة. وقال قتادة في قوله تعالى: لا تأتيكم إلا بغتة، قضى الله أنها لا تأتيكم إلا بغتة، قال: وذكر لنا أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الساعة تهيج بالناس، والرجل يصلح حوضه، والرجل يسقي ماشيته، والرجل يقيم سلعته في السوق ويخفض ميزانه ويرفعه. وقال البخاري: وحدثنا أبو اليمان أنبان شعيب أنبان أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقوم الساعة حتى تطلع الشمس مغربا، فإذا طلعت وراءها الناس أمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا. ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطيانه، ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولا تقوم أن الساعة والرجل قد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. وقال مسلم في صحيحه: حدثنا زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة عن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقوم الساعة والرجل يحلب لقحته فما يصل الإناء إلى فيه، حتى تقوم الساعة والرجل يتبايعان الثوب فلا يتبايعان، حتى تقوم الساعة والرجل يلوط حوضه فما يصدر حتى تقوم. قوله: يسألونك كأنك حفي عنها، اختلف المفسرون في معناه، فقيل معناه كما قال العوفي، قال عن ابن عباس: يسألونك كأنك حفي عنها، يقول كأن بينك وبينهم مودة، كأنك صديق لهم. قال ابن عباس: لما سأل الناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة سألوه سأل قوم كأنهم يرون أن محمدا حفي بهم، فأوحى الله إليه إنما علمها عنده، واستأثر به فلم يطلع الله عليها ملكا مقربا ولا رسولا. وقال قتادة: قالت قريش لمحمد صلى الله عليه وسلم: إن بيننا وبينك قرابة فأسر لا إلينا متى الساعة. فقال الله عز وجل: يسألونك كأنك حفي عنها، وكذا روي عن مجاهد وعكرمة بن مالك والسدي، وهذا قول والصحيح عن مجاهد من رواية ابن أبي نجيح وغيره: يسألونك كأنك حفين عنها، قال: استحفيت عنها السؤال حتى علمت وقتها. وكذا قال الضحاك عن ابن عباس: يسألونك كأنك حفين عنها، يقول كأنك عالم بها لست تعلمها، يقول إنما علمها عند الله. وقال معمر عن بعضهم: كأنك حفين عنها، كأنك عالم بها. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كأنك حفي عنك أنك عالي بها عالم وقد أخفى الله علمها على خلقه وقرأ إن الله عنده علم الساعة. وهذا القول أرجح في المقام من الأول والله أعلم. ولهذا قال يقول إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولهذا جاء جبريل عليه السلام في صورة عربي ليعلم الناس أمر دين فجلس من رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس السائل المسترشد وسأله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم الإيمان ثم عن الإحسان ثم قال فمتى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أي لست أعلم بها منك ولا أحد أعلم بها من أحد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة الآية. وفي رواية فسألوا عن أشراط الساعة فبين له أشراط الساعة ثم قال في خمس لا يعلمهن الله إلا الله. وقرأ هذه الآية وفي هذا كله يقول له بعد كل جواب صدقت. ولهذا عجب الصحابة من هذا السائل يسأله ويصدقه. ثم لما صلوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم علمكم دينكم. وفي رواية قال وما أتاني في صورة لا عرفته فيها إلا صورة هذه. وقد ذكرت هذا الحديث بطرقه وألفاظه من الصحيح والحسن والمسند في أول شرح صحيح البخاري والله الحمد لله. ولما سأله ذلك العربي وناداه بصوت جهوري فقال يا محمد. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هاء على نحو من صوته. قال يا محمد متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك إن الساعة يأتينا فما أعددت لها. قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولكن أحب الله ورسوله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث. وهذا له طرق متعددة في الصحيحين وغيرهم عن جماعة من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال المرء مع من أحب وهي متواترة عند كثير من الحفاظ المتقنين. ففيه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل عن هذا الذي لا يحتاجون إلى علمه أرشدهم إلى ما هو الأهم في حقهم وهو الاستعداد للوقوع ذلك والتهيئ إليه قبل نزوله وإن لم يعرفوا تعيين وقته. ولهذا قال المسلم في صحيحه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت كانت العرب إذا قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا عن الساعة متى الساعة فينظر إلى أحدث إنسان منهم فيقول إن يعش هذا لم يدرك الهرم حتى قامت عليكم ساعتكم. يعني بذلك موتهم الذي يفضي بهم من الحصول في برزخ الدار الآخرة. ثم قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد الحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة عنده غلام من الأنصار قال له يا محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يعش هذا الغلام فعسى أن لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. فرد به مسلم. وحدثني حجاج بن شعر حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد حدثنا عبد بن هلال العربي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم الساعة فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيهة ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوة فقال إن عمر هذا لم يدرك الهرم حتى تقوم الساعة. قال أنس ذلك الغلام من أترابي. وقال الرجل وقال حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا عفان بن مسلم حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس قال مر غلام للمغيرة بن شعبة وكان من أترابي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر هذا لم يدرك الهرم حتى تقوم الساعة. ورواه البخاري في كتاب الأدب صحيح عن عمرو بن عاصم عن همام بن يحيى عن قتادة عن أنس أن رجلا من أهل البادية قال يا رسول الله متى الساعة؟ فذكر حديثه في آخره فمر غلام للمغيرة بن شعبة وذكره. هذا الإطلاق في الرواية محمول على التقييد بساعتكم في حديث عائشة رضي الله عنها.
يعني الساعة ساعتان، ساعة خاصة وهي بموت الرجل، وهذا المراد بمثل هذه الأحاديث. وساعة عامة لجميع الخلق، وهذه لا يعلمها إلا الله جل وعلا.
أحسن الله عليكم. وقال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر تسألون عن الساعة إنما علمها عند الله وأقسم بالله ما على ظهر الأرض يوم من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة. رواه مسلم. وفي الصحيحين عن ابن عمر مثله. قال ابن عمر وإنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخرام ذلك القرن. وقال الإمام أحمد حدثنا هشام بن أبان العوام عن جابر بن سحيم عن مؤثر بن عفازة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت ليلة أسري بإبراهيم وموسى وعيسى فتذكروا أمر الساعة قال فردوا أمرهم إلى إبراهيم عليه السلام فقال لا علم لي بها فردوا أمرهم إلى موسى عليه السلام فقال لا علم لي بها فردوا أمرهم إلى عيسى فقال أما وجبتها فلا أعلم بها أحد من الله. وفي معهد إلى ربي عز وجل أن الدجال خارج وقال معي ومعي قضيبان فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص. قال فيهلكه الله عز وجل إذا رآني حتى إن الشجر والحجر يقول يا موسى من تحتك فتعال فاقتله. قال فيهلكهم الله عز وجل ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم. قال فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيطاؤون بلادهم ولا يأتون لا يأتون على شيء عليهم فيهلكهم ويميتهم حتى تجوى الأرض منة ريح ميتنت. قال فينزل الله عز وجل المطر فيجتري فأجسادهم حتى يقذفهم في البحر. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون ثم تنسخ الجبال وتمد الأرض مد الأديم ثم رجع إلى حديث هشيم قال ففيما عهد إلي ربي عز وجل أن ذلك إذا كان كذلك فإن ساعتك الحامل المتمم لا يدرى لا يدري أهلها متى تفاجئهم بولادتها ليلا أو نهارا. ورواه ابن ماجه عن بندار عن يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب بسنده نحوه. فهؤلاء كابر أولي العزم من المرسلين ليس عندهم علم بوقت ساعة على التعيين وإنما ردوا الأمر إلى عيسى عليه السلام فتكلم على أشراطها لأنه ينزل في آخر هذه الأمة منفذا لأحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتل المسيح الدجال ويجعل الله هلاك يجوج ومجوج ببركة دعائه. فأخبر بما علمه الله تعالى به. وقال لما حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا عبيد بن إياد بن لقيط قال سمعت أبي يذكر عن حذيفة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال علمها عند ربي لا يجل لها لوقتها إلا هو لك سأخبركم بما شاريطها وما يكون بين يديها إن بين يديها فتنة وهرجا. قالوا يا رسول الله الفتنة قد عرفنا فما الهرج؟ قال بلسان الحبشة القتل. قال ويلقى بين الناس التناكر فلا يكاد أحد يعرف أحدا لم يرويه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه. قال وكان حدثنا ابن أبي خالد قال حدثنا طارق بن شهاب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يذكر مشان الساعة حتى نزلت يسألونك عن الساعة أيان مرسالة. ورواه النسائي من حديث عيسى بن يونس عن إسماعيل بن أبي خالد به وهذا إسناد قوي جيد. فهذا النبي الأمي سيد الرسل وخاتم محمد صلى الله عليه وسلم وعليه نبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة والعاقب والمقف والحاشر الذي تحشر الناس على قدمه مع قوله فيما ثبت عنه في الصحيح من حديث أنس بن سهل بن سعد رضي الله عنهما بعثت أنا والساعة كهاتين وقارن بين أصابعه السبابة والتي تليها ومع هذا كل قدمه الله أن يرد عن وقت الساعة إليه إذا سئل عنها. فقال قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. أمره تعالى أن يفوض الأمر إليه وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب ولا الغيب المستقبل ولا اطلاع له على شيء من ذلك لما أطلع الله عليك. وقال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وقوله لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. قال عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. قال لو كنت أعلم متى أموت لعملت عملا صالحا. وكذلك روى ابن أبي نجيح عن مجاهد وقال مثله ابن جريج وفيه نظر إلى أن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ديمة في رواية كان إذا عمل عملا أثبته فجميع عمله كان أعلم من كأنه ينظر إلى الله عز وجل في جميع أحواله. اللهم إلا أن يكون المراد أن يرشد غيره إلى الاستعداد لذلك. والله أعلم والأحسن في هذا ما روى الضحاك عن ابن عباس قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير أي من المال. وفي رواية لعلمت إذا اشتريت شيئا ما أربح فيه فلا أبيع شيئا لقد ربحت فيه وما مسني السوء ولا يصيبني الفقر. وقال ابن جرير وقال آخرون معنى ذلك لو كنت أعلم الغيب لأعددت للسنة المجدبة من المخصبة ولوقت الغلاء من الرخص فاستعددت له من الرخص. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وما مسني السوء قال لاجتنبت ما يكون من الشر قبل أن يكون واتقيته. ثم أخبر أنه إنما هو نذير وبشير أي نذير من العذاب وبشير المؤمن بالجنة كما قال تعالى فإنما يسرنا بلسان فتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا.
الأصل في كلمة الخير حيثما ذكر في القرآن معرفا الخير فالمقصود به المال.
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهم لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. ينبه تعالى على أنه خلق جميع الناس من آدم عليه السلام وأنه خلق من زوجته حواء ثم انتشر الناس منهما كما قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها الآية. وقال في هذه الآية الكريمة وجعل منها زوجها ليسكن إليها ليألفها ويسكن بها كما قال تعالى من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فلا ألفة بين الروحين أعظم مما بين الزوجين. ولهذا ذكر تعالى أن الساحر ربما توصل بك إلى التفرقة بين المرء وزوجه فلما تغشاها وطئها حملت حملا خفيفا وذلك أول الحمل لا تجد المرة له ألما وإنما هي النطفة ثم العلقة ثم المضغة. وقوله فمرت به قال مجاهد استمرت بحملي وقد روي عن الحسن وإبراهيم النخعي والنسدي نحوه. وقال عمرو بن ميمون بن مهران عن النبي استخفته قال أيوب سألت الحسن عن قولي فمرت به قال لو كنت رجل عربي لعرفت ما هي إنما هي فاستمرت به. وقال قتادة فمرت به استبان حملها. قال ابن جرير معناه استمرت بالماء قامت به وقعدت. وقال عفان بن عباس استمرت به فشكت حملة أم لا. قال استمرت به فشكت أحملت أم لا؟
استمرت به.
استمرت.
يعني بحمل.
نعم. فشكت حملت أم لا، فلما أثقلت أي صارت ذات ثقل من حملها، وقال السدي وكبر الولد في بطنها، دعوا الله لنا دعوا الله ربهم لأن أتيتنا صالحا لنكون صالحا بشرا سويا، كما قال الضحك عن ابن عباس أشفق أن يكون بهيمة، وكذا قال أبو البختري وأبو مالك أشفق أن لا يكون إنسانا، وقال حسن البصري لأن أتيتنا غلاما لنكونن من الشاكرين، فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما، فتعالى الله عما يشركون. ذكر المفسرون هنا أثر وحيث استورجه وبين ما فيها، ثم نتتبع ذلك بين الصحيح في ذلك إن شاء الله وبه الثقة. قال الإمام محمد بن سنة حدثنا عبد الصمد حدثنا عمار بن إبراهيم حدثنا قتادة عن حسن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ولدت حواء وطاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال سمي عبد الحارث فإنه يعيش، فسمت عبد الحارث فعاش، فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. وهذا هكذا رواه ابن جرير عن محمد بن بشار بن بندار عن عبد الصمد بن عبد الله وراه الترمذي في تفسير هذه الآية عن محمد بن مثنى عن عبد الصمد به، وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن إبراهيم عن قتادة، رواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفع، ورواه الحاكم في مستدرك من حديث عبد الصمد مرفوعا، ثم قال هذا حديث صحيح والسند لم يخرجه، ورواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره عن أبي زرعة الرزي عن هلال بن فيض عن عمار بن إبراهيم به مرفوعا. وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مردوي في تفسيره من حديث شاذ بن فيض عن عمر بن إبراهيم مرفعا، قلت وشاذ هذا هو هلال، وشاذ لقبه هو الغرض، وأن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه، أحدها أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري، وقد وثق ابن معين، ولكن قال أبو حاتم الرازي يحتج به، ولكن رواه ابن مردوي من حديث معتمر عن أبيه وعن الحسن عن سامورة مرفوعا، فالله أعلم. الثاني أنه قد روي من قبل سامورة نفسه ليس مرفوعا، كما قال ابن جرير حدثنا عبد الأعلى حدثنا معتمر عن أبي حدثنا بكر بن عبد الله بن سليمان عن سليمان التيمي عن أبي العلاء بن الشخير عن سامورة بن جند من أن قال سمى أدو ابنه عبد الحارث. الثالث أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا، فلو كان هذا عنده عن سامورة مرفوعا لما عدل عنه. قال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن حسن جعل له شركاء فيما أتاهما، قال هذا في أو هذا كان هذا في بعض أهل الميل اللي لم يكن بآدم.
يعني الحسن يرى أن كلمة جعل ضمير المثنى راجع لمطلق الأبوين المشركين وليس إلى آدم وحواء، وهذا التفسير هو الذي سيرجحه الحافظ ابن كثير رحمه الله ويؤيده كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله عليكم. وحدثنا محمد بن عبد الله حدثنا محمد بن مثول عن معمر قال الحسن معانا بها ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده، يعني جعل له شركاء فيما أتاهما. حدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قال كان الحسن يقولهم اليهود والنصارى رزقهم الله ولنا فهودوا ونصروا. وهذه حديث أسانيد صحيحة عن الحسن رضي الله عنه أنه فسر الآية بذلك، وهو من أحسن التفسير وأولى ما حملت عليه الآية، ولو كان هذا الحديث عنده محفوظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عدل عنه هو ولا غيره، ولا سيما مع تقواه لله وورعه، فهذا يدلك على أنه موقوف عن الصحابي، ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب منه من آمن منهم مثل كعب بن وهب بن منبه وغيرهما، كما سيأتي بيانه إن شاء الله، إلا أننا برأنا من
برئنا من عدة المرفوع. يعني مرفوع هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فبقي الآن القضية هل هي من الإسرائيليات هذه الرواية أو لا. طبعا أنتم تعلمون رعاكم الله أن اليهود والنصارى لا يحترمون ويعظمون الأنبياء، فلا يبعد أن ينسبوا إليهم الشرك. إذن كيف نفهم الآية؟ كما سيأتي كلام الحافظ نفهم الآية.
أحسن الله عليكم. إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع والله أعلم. فأما الآثار فقال محمد بن إسحاق بن يسار عن داود بن حصين عن كريمة عن ابن عباس قال كانت حواء تلد لآدم عليه السلام أولادا فيعبدهم لله ويسميهم عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك، فيصيبهم موت فأتاهما إبليس فقال إنكما لو سميتماه بغير الذي تسميني به لعش، قال فولدت له رجل فسماه عبد الحارث، ففي أنزل الله يقول هو الذي خلقكم من نفس واحدة لقول جعل له شركاء فيما أتاهما لآخر الآية، وقال عفوًا ابن عباس في قوله في آدم هو الذي خلقكم نفسه وحزن لقوله فمرت به شكت أحملت أم لا، فلما أثقل دعوا الله ربهم لأن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فأتاهم الشيطان فقال هل تدري أن ما يولد لكم أم هل تدري أن ما يكون بهيمة أم لا، وزين لهم الباطل إنه غي مبين، وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فمات، فقال لهم الشيطان إنكم إن لم تسميه بي لم يخرج سويا، ومات كما مات الأول، فسمي ولدهما عبد الحارث، فذلك قول الله تعالى فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما على آية.
طبعا الروايات السابقة لا تصح عن ابن عباس، أولا ابن إسحاق مدلس، ثم أن داود بن حسين ثقة إلا في عكرمة. نعم،
أحسن الله عليكم. وقال عبد الله بن مبارك عن شريك أخصيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: فلما آتاهما صالحا جعل لهم شركاء فيما آتاهما. قال الله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس لعنه الله فقال: إني صاحبكم الذي أخرجكم من جنة لتطيعني أو لأجعلن له قرني قرني إيل فأخرج من بطنك في أشقة ولا فعلنا ولا فعلنا يخوفهما فسميه عبد الحارث فأبى أن يطيعه فخرج ميتا ثم حملت الثانية فأتاهما أيضا فقال: أنا صاحبكم الذي فعلتما فعلت لا تفعلن ولا فعلن يخوفهما فأبى أن يطيعه فخرج ميتا ثم حملت الثالثة فأتاهما أيضا فذكر لهما فأدرك أحب الولد فسميه عبد الحارث فذلك قوله تعالى: جعل لنا شركاء فيما أتاهما. رواه ابن أبي حاتم. وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابك مجاهد وسعيد بن جبير مع كريمة عن الطبقة الثانية قتادة والسدي وغير واحد من السلف وجماعة من الخالف ومن المفسرين ومن المتأخرين جماعة لا يحصون كثرة وكأنه والله أعلم أصل مأخوذ من أهل الكتاب. فإن ابن عباس روى عن أبي بن كعب كما روى ابن أبي حاتم حدثنا أبو الجماهير حدثنا سعيد يعني ابن بشير عن عقبة عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال: لما حملت حواء أتاهما الشيطان فقال لهما: أتاها الشيطان فقال لها: أتطيعيني ويسلم لك ولدك سميه عبد الحارث فلم تفعل فولد فمات ثم حملت فقال لها مثل ذلك فلم تفعل ثم حملت الثالثة فجاء الشيطان وقال إلا فقال لم تطعيني يسلم إن تطعيني يسلم وإلا فإنه يكون بهما فهيبهما فأطاع. وهذه الأثار يظهر عليها والله أعلم أنها من أثار الكتاب وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوا ولا تكذبوا. ثم أخبرهم على ثلاثة أقسام: فمنها ما علمنا صحة وما دل عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو ومنها ما علمنا كذبه وما دل على الخلف في مكتاب وسنة أيضا، ومنها ما هو مسكوت عنه فهو المأذون في روايته بقوله عليه السلام: حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، وهو الذي لا يصدق ولا يكذب بقوله: فلا تصدقوا ولا تكذبوا. هذا الأثر من هو من القسم الثاني والثالث فيه نظر. فأما ما حدث
هذا لو ثبت، الصواب أنه ما ثبت عن أحد من الصحابة هذا التفسير، كل الروايات فيه مقاطع لسانيد. نعم،
أحسن الله عليكم.
فأما
من حدث به من صحابين وتابعين فإنه يراه من القسم الثالث. وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته. فذكر آدم فذكر آدم وحواء أولا كالتوطية لما بعدهما من الوالدين، وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس كقوله: لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح الآية. ومعلوم أن المصابيح وهي النجوم التي زينت بها السماء ليست هي التي يرمى بها، وإنما هذا استطراد من شخص المصابيح إلى جنسها، ولهذا نظر كثير في القرآن والله أعلم. ولهذا قال تعالى: فتعالى الله عما يشركون.
يعني على قول الحافظ ابن كثير، طبعا على خلاف ترجيح ابن جرير، أن قوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة يعني آدم، وجعل منها زوجها يعني حواء ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. طبعا الآن الكلام فلما تغشاها، هذا الكلام ليس راجع إلى الأبوين. إذن فلما تغشاها يتغشى الزوج زوجته، فمرت به حملت حملا خفيفا فمرت به. فلما أثقلت دعوا الله ربهم لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا، هم دعوا قال: يا رب نريد أولاد صالحين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء. كيف جعل له شركاء؟ بعد دعائهم الله، ما يقولون بفضل الله برحمة الله، يقول بركة الشيخ جانا الولد، ها عبد الرسول، عبد عيسى، عبد الزهرة، عبد الحسين، هذا المقصود. إذن الضمير في المثنى جعل راجع إلى جنس الأبوين المشركين. نعم،
أحسن الله عليكم. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعكم سواء عليكم أدعوتمهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليكم لا يبصرون هذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيرهم على الأنداد والأوثان الذين عبدوا مع الله غيرهم الأنداد والأصنام والأوثان وهي مخلوقة لله مربوبة مصنوعة لا تملك شيئا من الأمر ولا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تنتصر لعبدها بل هي جماد لا تتحرك ولا تسمع ولا تبصر وعبدها أكمل منهم بسمعهم وبصارهم وبطشهم ولهذا قال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون أي تشركون به من المعبودات ما لا يخلق شيئا ولا يستطيع ذلك كقوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز أخبر تعالى أن آلهتهم لو اجتمعوا كلهم استطاعوا خلق ذبابة بل لو سلبتهم الذبابة شيئا من حقير المطاعم وطارت لما استطاعوا إنقاذهم منها فمن هذه صفة وحاله كيف يعبد ليرزق ويستنصر ولهذا قال تعالى لا يخلق شيئا وهم يخلقون بل هم مخلوقون مصنوعون كما قال الخليل قالت أتعبدون ما تنحدون الله خلقكم وما تعملون ثم قال تعالى ولا يستطيعون لهم نصرا أي لعابديهم ولا أنفسهم ينصرون أي ولا لأنفسهم ينصرون من أرادهم بسوء كما قال الخليل عليه الصلاة والسلام يكسر أصنام قومهن وغاية الأهل كما أخبر تعالى عنه في قوله فراغ عليهم ضربا باليمين قال تعالى فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون وكما كان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما وكان شابين قد أسلم لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فكان يعدوان في الليل على أصنام المشركين يكسرانها ويتلفانها ويتخذانها حطبا للأرامل ليعتبر بذلك قومهما بذلك ويرتأ لأنفسهم فكان العمر بن الجموح وكان سيدا في قومه صنم يعبده ويطيبه فكان يجيان في الليل فينكسانه على رأسه ويلطخان بالعذرة فيجي عمرو بن الجموح فيرى ما صنع به فيغسله ويطيبه ويضع عنده سيفا يقول له انتصر ثم يعود عن المثل ذلك ويعود لصنعه أيضا حتى أخذه مرة فقرناه مع جرب كلب ميت وذلياه في حبل في بئر هناك فلما جاء عمرو بن الجموح وراء ذلك نظر فعلم أن ما كان عليه من الدين باطل وقال تالله لو كنت إلها مستدا لم تكن والكلب جميعا في قرن ثم أسلم فحسن أسلامه وقتل واحد الشهيد رضي الله عنه وأرضاه وجعل جنة الفردوس مواه وقالوا إن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعكم لا يعني أن هذه الأصنام لا تسمع دعاء من دعاها وسواها وسواء لديها من دعاها ومن دحاها قال كما قال إبراهيم عليه السلام يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ثم قال تعالى ثم ذكر تعالى أنها عبيد مثل عابديها أي مخلوقات مثلهم بل الآن سيو أكمل منها لأنها تسمع وتبصر وتبطش وتلك لا تفعل شيئا من ذلك وقوله قل ادعوا شركاءكم لا يستنصروا بها علي فلا تأخرون طرفة عين واجهدوا جهدكم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أي الله حسبي وكافي وهو نصيري وعليه متكلي وإليه ألجأ وهو ولي في الدنيا والآخرة وهو ولي كل صالح بعدي وهذا كما قال هود عليه السلام لما قال قومه إن نقول لا ترك بعض آلهتنا بسوء إن قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو أخذ من نصيتها إن ربي على صراط مستقيم وكقول الخليل قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين وكقوله لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعل كلمة بقية في عقبه لعلهم يرجعون وقوله الذين تدعون من دونه الآخر آية مؤكد لما تقدم إلى أنه بصيغة الخطاب وذلك بصيغة الغيبة بصيغة الغيبة
نعم.
ولهذا قال لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرونك وقوله وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون كقوله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم يوم القيامة يكفرون بشرككم وينبئكم مثل الخبير وقوله ترى ينظرون إليك وهم لا يبصرون إنما قال ينظرون إليك أي يقابلونك بعين مصورة كأنها ناظرة وهي جماد لك ولهذا عملهم معاملة من يعقل لأنها على صورة مصورة كالإنسان وترى ينظرون إليك فعبر عنها بضمير من لا يعقل
بضمير من يعقل
بضمير من يعقل وقال السدي المراد بهذا المشركون وروي عن مجاهد نحوه والأول أولى وهو اختيار ابن جرير قاله قتاده خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله خذ العفو يعني خذ ما عافي لك من أموالهم وما أتوك به من شيء فخذ. وكان هذا قبل أن تنزل براءة بفرائض الصدقة وتفصيلها ومن تأتي للصدقة. قال السدي وقال ضحك عن ابن عباس خذ العفو وأنفق الفضل. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس خذ العفو والفضل. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله خذ العفو أمره الله بالعفو والصفح عن المشركين 10 سنين ثم أمر بالغلظة عليهم. اختار هذا قول ابن جرير. وقال غير واحد من عن مجاهد في قوله تعالى خذ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تجسس. وقال هشام بن عروة عن أبي أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. وفي رواية خذ ما عافي لك من أخلاقهم. وفي صحيح البخاري عن هشام عن أبي عروة عن أخيها عبد الله بن زبير قال إنما أنزل خذ العفو من أخلاق الناس. وفي رواية الغير عن هشام عن أبيه عن ابن عمر في رواية عن هشام عن أبيه عن عائشة أنهما قال مثل ذلك الله أعلم. وفي رواية سعيد بن منصور عن أبي معاوية عن هشام عن أبي الكيسان عن ابن الزبير خذ العفو قال من أخلاق الناس والله لأخذنه منهم أصحبتهم. وهذا أشهر الأقوال يشهد له ما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم جميعا. حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن أمي قال لما أنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يجب. قال إن الله يأمرك أن تعفو عما ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك. وقد رواه ابن أبي حاتم أيضا عن أبي يزيد القراطيسي كتابة عن أصبغ بن الفرج عن سفيان عن أمي عن الشعبي بنحوه. وهذا مرسل على كل حال. وقد روي له شواهد من وجوه أخرى وقد روي مرفوع عن جابر وقيس بن سعد عن ابن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أسنادهما ابن مردوية. وقال الإمام أحمد
طبعا معنى خذ العفو من أخلاق الناس يعني الأحسن من أخلاق الناس تمسك به ولا تنظر إلى رذائل أخلاقهم فتمجهم ويمجونك. هذا معنى الآية.
أحسن الله عليكم. وقال إمام أحمد حدثنا أبو المغرد حدثنا معاذ بن رفاعة حدثني علي بن يزيد عن القاسم بن أبي أمامة البهلي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأته فأخذت بيدي فقلت يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال. فقال يا عقبة اقصد من قطعك وأعطي من حرمك وأعرض عن من ظلمك. وروى الترمذي نحو عن طريق عبيد الله بن زهر عن علي بن يزيد به وقال حسن وقلت ولكن علي بن يزيد وشيخ القاسم وعبد الرحمن فيهما ضعف. وقال البخاري قوله خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين العرف المعروف. حدثنا ابو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ان ابن عباس قال قدم عيينه بن حصن بن حذيفه فنزل على ابن اخي الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر وكان قراء اصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا وكانوا شبابا. فقال عيينه لابن اخي يا ابن اخي لك وجه عند هذا الامير فاستاذن لي عليه. قال فاستاذن لك عليه. قال ابن عباس فاستاذن الحر لعيينه فأذن له عمر. فلما دخل عليه قال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به. فقال له الحر يا أمير المؤمنين أن الله تعالى قال للنبي خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل وفرج بإخراج البخاري. وقال ابن أبي حاتم حدثنا يوسف بن عبد العال قال أن أخبرنا ابن أبي بن أخبرني مالك بن أنس عن عبد الله بن عفان عن سالم بن عبد الله بن عمر مر على عير الله الشام وفيها جرس فقال إن هذا منهي عنه. فقال نحن أعلم بهذا منك إنما يكره الجلجل الكبير فأما مثل هذا فلا بأس به. فسكت سالم وقال وعرض عن جاهلين. وقول البخاري العرف المعروف ونص عليه عروة بن الزبير السدي وقتادة بن جريج وغير واحد. وحكى ابن جرير أنه قال أوليت معروفا معارفا معرفة وكل ذلك مع المعروف. قال وقد أمر الله عز وصلى الله عليه وسلم أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر عباده بالمعروف ويدخل في ذلك جميع الطاعة وبالعرض عن الجاهلين وذلك وإن كان أمر النبي
ويدخل في ذلك جميع الطاعات
وبالإعراض عن الجاهلين وذلك وإن كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه تأديب للخلق باحتمال من ظلمهم واعتدى عليهم بلا بالإعراض عن من جاهل بالحق الواجب من حق الله ولا بالصفح عن من كفر بالله وجهل وحدانيته وهو المسلمين حرب. وقال سيد النبي عروبة عن قتادة في قوله خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين قال هذه أخلاق أمر الله بها النبي صلى الله عليه وسلم ودله عليها. وقد أخذ بعض الحكماء هذا المعنى فسبك وفي بيتين فيهما جنس فقال خذ العفو وامر بعرف كما أمرت وأعرض عن الجاهلين ولين في الكلام ولكل الأنام فمستحسن من ذوي الجاهلين. وقال بعض الحكماء الناس ورجلان فرجل محسن فخذ ما عفى لك من إحسانه ولا تكلفه فوق طاقته ولا ما يحرجه وإما مسلم فمره بالمعروف فإن تمادى على ضلاله واستعصى عليك واستمر في جهله فأعرض عنه فلعل ذلك أن يرد كيده كما قال تعالى ادفع بالتي أحسن فإذا السيئة فإذا ادفع بالتي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك يا ربي أن يحضرون وقال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم أي هذه الوصية وقال في هذه السورة الكريمة أيضا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم فهذه الآية الثلاثة في أعراف الأعراف والمؤمنون وحاميم السجدة لا رابع لهن فإنه تعالى يرشد فينا إلى معاملة العاصي من الإنس بالمعروف بالتي هي أحسن فإن ذلك يكفه عما هو فيه من التمرد بإذنه تعالى ولهذا قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ثم يرشدها على الاستعاذة به من شيطان الجان فإنه لا يكف عنك الإحسان وإنما يريد هلاكك ودمارك بالكلية فإنه عدو مبين لك ولا يبيك من قبلك وقال ابن الجليل في تفسير قوله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ إما يغضبنك من الشيطان غضب يصدك على الأعراض عن الجهل ويحملك على مجاراته على مجازاته فاستعذ بالله يقول فاستجر بالله من نزغه إنه سميع عليم سميع لجهل الجاهل عليك والاستعاذة به من نزغه ولغير ذلك من كلام خلقه لا يخفى عليك منه شيء عليم بما يذهب عليم بما يذهب عنك نزغ الشيطان وغير ذلك من أمور خلقه قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما نزل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بالغضب فانزل الله مما ينزغنك من الشيطان نزغ واستعذ بالله إنه سميع عليم وقد قلت وقد تقدم في أول الاستعاذة حديث الرجلين الذين تسابا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما حتى جعل أنفه يتمرغ وغضب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقيل له فقال ما بي من جنون واصل النزغ الفساد إما بالغضب أو غيره قال الله تعالى قل لعبادي قل التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم العياذ والالتجاء والاستناد والاستجارة من الشر وأما الملاذ ففي طالب الخير قال أبو الطيب المتنبي في شعره يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهيضون عظما أن تجابره وقد قدمنا حديث الاستعاذة في أول التفسير بما أغنى عن عادته هنا
هذه من أحسن الأبيات التي قالها المتنبي في التدين لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهيضونه وفي بعض الألفاظ ولا يجبرونه عظما أن تجابره نعم
أحسن الله عليكم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون يخبر تعالى عن المتقين من عباده الذين أطاعوا فيما أمر وتركوا ما عنه زجر أنهم إذا مسهم أي أصابهم طيف وقرأ الآخرون طائف وقد جاء في هذا حديث وهما قراءتان مشهورتان فقيل بمعنى واحد وقيل بينهما فرق ومنهم من فسر ذلك بالغضب ومنهم فسر بمس الشيطان بالصارع ونحوه منهم فسر بالهم بالذنب ومنهم فسر بإصابة الذنب
طبعا قراءتان ثابتتان طائف وطيف نعم
أحسن الله عليكم وقوله تذكرات وقولوا تذكروا أي عقاب الله وجزيل ثوابه ووعده وعيده فتابوا وأنابوا واستعاذوا بالله ورجعوا إليه من قريب فإذا هم مبصرون أي قد استقاموا وصحوا مما كانوا فيه وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه ها هنا حديث محمد بن عمرو عن أبي سلامة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها طيب فقالت يا رسول الله ادعوا الله أن يشفيني فقال إن شئت دعوت الله عز وجل فشفاك وإن شئت فاصبري ولا أحسب عليك فقالت بل أصبر ولا حساب علي وروى غير واحد من أهل السنة عندهم قالت يا رسول الله إني أسرع وأتكشف فادع الله أن يشفيني فقال إن شئت دعوت الله أن يشفيك وإن شئت صبرت وليك الجنة فقالت بل أصبر ولي الجنة ولكن ادعو الله عز وجل لا تكشف فدعا لها فكانت لا تتكشف وأخرج الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط المسلمين ولمخرجه وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة عمرو بن جامع من تاريخ أن شابا كان يتعبد في المسجد فهو يتمرد فدعت حول نفسها فما زالت بها حتى كاد أن يدخل معها المنزل فذكر هذه الآية إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون فخرج مغشيا علي فخرج فخر مغشيا عليه فلما ثم أفاق فأعادها فمات فجاء عمر فعزى فيه أباه وكان قد دفن ليلا فذهب فصلى على قبر بمن معه ثم نداه عمر فقال يا فتى ولي من خاف مقام ربه جنتان؟ فأجابه الفتى من داخل القبر يا عمر قد أعطانيهما ربي عز وجل في الجنة مرتين. وقوله وإخوانهم يمدونهم أي أيوة وإخوان الشياطين من الإنس كقوله إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين وهم أتبعهم المستمعون لهم وقابلوا لأوامرهم يمدونهم في الغي أن يساعدهم الشياطين على فعل المعاصي وتسهل لهم عليه وتسهل عليهم وتحسنها لهم. وقال ابن كثير المد زيادة يعني يزيدون في الغي عن الجهل والسفة ثم لا يقصرون. قيل معناه أن الشياطين تمد الإنس لا تقصر في أعمالهم ذلك كما قال علي بن أبي طالب عن ابن عباس في قوله أخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون لا قال للإنس يقصرون عما يعملون من السيئات ولا الشياطين تمسك عنهم
يعني أنهم ما يقصرون في إغوائي والإنس لا يقصرون في طلب المدد منهم فهؤلاء يضلون هؤلاء وهؤلاء يضلون هؤلاء.
أحسن الله عليكم. وقيل معناه كما رواه العوفي عن ابن عباس في قوله يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون قال هم الجن يوحون إلى أولياءهم من الإنس ثم لا يقصرون يقول لا يسأمون كذا قال السدي وغيره يعني أن الشياطين يمدون أولياءهم من الإنس ولا تسأموا من إمدادهم في الشر لأن ذلك طبيعة لهم وسرية لا يقصرون لا تفتر فيه عن باطل ولا تبطل عنه كما قال تعالى لم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين لتوزهم أزا قال ابن عباس وغيره تزعجهم إلى المعصي إزعاجا وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا جئت بيتا قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة للقوم يؤمنون. قال علي بن أبي طالب عن ابن عباس في قوله تعالى قالوا لولا اجتبيتها يقول لولا تلقيتها وقال مرة أخرى لولا أحدثتها فأنشأتها. وقال ابن جرير عن عبد الله بن كثير عن مجاهد في قوله وإذا لم تأتي بآية قالوا لولا اجتبيتها قال لولا اقتضيتها قال اخرجها من نفسك. وكذا قال اقتضيت واستديو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم واختار ابن جرير. وقال عفي عن عباس لولا اجتبيتها يقول تلقيتها من الله تعالى وقال الضحاك لولا اجتبيتها يقول لولا أخذتها أنت فجئت بها من السماء. ومعنى قوله تعالى وإذا لم تأتهم بآية أي معجزة وخارق منه وقوله تعالى إن نشأ ننزل عليه من السماء آية فظلت عنهم لا خاضعين يقول للرسول صلى الله عليه وسلم لا تجهد نفسك في طلب الآية من الله حتى نراها ونؤمن بها. قال الله تعالى له قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا من ربي أي أنا لا أتقدم إليه تعالى في شيء قل إنما وإنما أتبع ما أمرني به فأمتثل ما يحيي لي فإن بعث آية قبلتها وإن منعها لم أسأل ابتداء إياها إلا أن يأذن لي في ذلك فإنه حكيم عليم. ثم أرشد إلى أن هذا القرآن هو أعظم المعجزات وأبين الدلالات وأصدق الحجج والبينات فقال هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون لما ذكر تعالى أن القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة أمر تعالى بالإنصات عند تلاوته أعظم له احتراما لا كما كان يتعمد كفار قريش في قولهم لا تسمع لهذا القرآن ويلغوا فيه ولكن يتأكد في ذلك الصلاة إذا يتأكد ذلك في الصلاة المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيح من حديث مسلم الشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبر وإذا قرأ فانصت وكذا رواه في السنن المحديث أبي هريرة أيضا وصححه ومسلم بن حجاج أيضا لم يخرجه في كتابه. قال إبراهيم بن سمي الهجري عن أبي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كانوا يتكلمون في الصلاة فلما نزلت هذه الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له والآية الأخرى أمروا بالإنصات. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريم حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن المسيء بن رافع قال ابن مسعود إن كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة سلام سلام على فلان سلام على فلان فجاء القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمع له وأنصت لعلكم ترحمون. وقال أيضا حدثنا أبو كريم حدثنا المحاربي عن داود بن أبي هند عن يسير بن جابر قال صلى ابن مسعود فسمع أنس يقرأ مع الإمام فلما انصرف قال أما أنا لكم أن تفهموا أما أنا لكم أن تعقلوا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا كما أمركم الله. قالوا حدثنا أبو السائب حدثنا حفص عن أشعث عن الزهري قال نزلت هذه الآية في فتى من أنصار كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما قرأ شيئا قرأ فنزلت وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وقد روى الإمام أحمد وأهل السنة من حديث الزهري عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ أحد منكم معي آنفا؟ قال رجل نعم يا رسول الله. قال إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه من القراءة من الصلاة. حين سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الترمذي هذا حديث حسن وصححه أبو حاتم الرازي. وقال عبد الله بن المبارك عن سعد الزهري قال لا يقرأ من وراء الإمام فيما يجهر به الإمام لتكفير قراءة الإمام وإن لم يسمعهم صوته ولكنهم يقرؤون فيما لا يجهر به سرا في أنفسهم ولا يصلح لأحد خلفه أن يقرأ معه فيما يجهر به سرا ولا علانية فإن الله تعالى قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قلت هذا مذهب طائفة من العلماء أن المأموم لا يجب عليه في صلاة الجهرية قرار فيما جهر فيه الإمام ولا الفاتحة ولا غيره، وهو أحد قول الشافعية والقديم كما ذهب مالك ورواية عن أحمد بن حنبل لما ذكر من الأدلة المتقدمة وقال فالجدي يقرأ الفاتحة فقط في سكتات الإمام، وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وقال وحنيفة أحمد بن حنبل لا يجب
عليه. وهذا هو الراجح أن الآية إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون أنها في غير الفاتحة، أما الفاتحة فيقرأها الإمام خلفه.
أحسن الله عليك. وقال أبو حنيفة أحمد بن حنبل لا يجب على المأموم قراءة أصلا في السرية ولا جهرية ما ورد في الحديث من كان له إمام فقراءته قراءة له. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن جابر المرفوع وهو في موطئ مالك عن وهب بن كيسان عن جابر الموقوف، وهذا صح. وهذه المسألة مبسوطة في غير هذا الموضوع، وقد أفرد الإمام أبو عبد الله البخاري مصنفا على حدة، واختار وجوب القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية أيضا والله أعلم.
لذلك ألف رسالة عنوانها جزء القراءة خلف الإمام، الإمام البخاري، لماذا؟ ليبين أنه لا بد من قراءة الفاتحة، وهو المذهب عند الشافعية. نعم.
أحسن الله عليكم. وقال علي بن أبي طالب
تكبر يقول الله أكبر، تقول الله أكبر، يقول السلام عليكم، تقول السلام عليكم، فإذا تتابعه في الفاتحة. إذا قال الحمد لله رب العالمين يسكت، تقول الحمد لله رب العالمين، حتى لو لم يسكت قل الحمد لله رب العالمين.
أحسن الله عليكم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية قوله وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يعني في صلاة المفروضة، وكذا روي عن عبد الله بن المغفل.
هنا إشكال، السورة مكية والآية مكية، فكيف روايات أنها في الصلاة وأنها في المدينة؟ هذا فيه إشكال، ضعف بعض أهل العلم هذه الروايات بهذه العلة. نعم. ولكن لا، هذه ليست علة، يمكن أن الآية تنزل مرتين لمقاصد معينة. نعم.
أحسن الله عليكم. وقال ابن جرير حدثنا حميد بن مسعد حدثنا بشر بن فضل حدثنا الجريري عن طلحة بن عبيد الله بن كريز قال سألت قال رأيت عبيد بن عمير بن عطاء بن أبي رباح حدثنا يقص ويقص، فقلت ألا استمعنا لذكر استوجب الموعود؟ قال فنظر إليه ثم أقبل على حديث ما قال، فعدت النظر إليه ما أقبل على حديث ما قال، فعدت الثلاثة قال فنظر إليه فقال إنما ذلك في الصلاة وإذا قرأ القرآن فاستمع له وأنصتوا، وكذا قال سفيان الثوري عن أبي هشام إسماعيل بن كثير عن مجاهد بقوله وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقال في الصلاة، وكذا روى غير واحد عن مجاهد. وقال عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد قال لا بأس إذا قرأ الرجل في غير الصلاة أن يتكلم، وقال كذا وكذا قال سعيد بن جبير والضحاك وإبراهيم النخعي وقتادة والشعبي والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنما المراد بذلك في الصلاة. وقال شعبة عن منصور سمعت إبراهيم بن أبي حمزة يحدث أنه سمع مجاهد يقول في هذه الآية وإذا قرئ القرآن فاستمع له وأنصتوا، قال في الصلاة والخطبة يوم الجمعة، وكذا روى ابن جرير عن طعام مثله. وقال هو شيء من الربيع بن صبيح عن الحسن قال في الصلاة عند الذكر، قال ابن المبارك عن بقية سمعت ثابت بن عجل يقول سمعت سعيد بن جبير يقول في قوله وإذا قرئ القرآن فاستمع له وأنصت، قال انصت يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم الجمعة وفيما يجهر به الإمام من الصلاة. وهذا اختيار ابن جرير أن المراد بذلك انصت في الصلاة وفي الخطبة كما جاء في الأحاديث من الأمر بالإنصات خلف الإمام وحال الخطبة.
يعني السلف مطبقون على أن الآية إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصت أنها في الصلاة، ولذلك لا يجيبون الإنصات للقرآن خارج الصلاة، وإنما يقولون يندب يستحب. نعم.
أحسن الله عليكم. وقال ابن المبارك عن
وقال
عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد أنه كره إذا مر الإمام بيت خوفا أو بيت رحمة أن يقول أحد من خلفه شيئا قال السكوت. وقال المبارك بن فضالة عن الحسن إذا جلس إلى القرآن فصل. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد مولى بن هشام حدثنا عبد بن ميسر عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استمع آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة، تفرد به الإمام أحمد رحمه الله تعالى. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.
هذه الآية رقم كم؟
206.
206 ها؟ لا 206 آخر آية في صح؟
ايه؟
لا تنسى أن الأعراف هو الرقم السادس في الطوال. البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف. لو عشان ما تنسى كم عدد آياته؟
206.
هذه فائدة مجانية.
الله يجزاك خير. يأمر تعالى بذكره أول النهار وآخره كثيرا كما يأمر تعالى بذكره أولا نهار وآخره كثيرا كما أمر بعبادته في هذين الوقتين في قوله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وقد كان هذا قبل أن تفرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء وهذه ليلة مكية. وقالها هنا بالغدو وهو أول النهار والأصال جمع أصيل، كما أن لي ما نجمع يمين وما قالوا تضرعا وخيفة يذكر ربك في نفسك رغبة ورهبة وبالقول لا جهرا، ولهذا قال ودون جهر من القول، وهكذا يستحب أن يكون الذكر ولا يكون نداء جهرا بليغا نداء وجهرا بليغا. ولهذا لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناجيه، فأنزل الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
نكمل بعد الأذان إن شاء الله. نعم صفحة واحدة بقى.
قال في الصحيحين عن النبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رفع الناس أصواتهم بالدعاء في بعض الأسفار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أربعوا على أنفسكم.
لا
اربعوا على أنفسكم،
اربعوا يعني ادخلوا في الأربعاء، اربعوا هذول الطبعين رحت قلدتهم صح. اربعوا قلناها كم مرة على وزن ارفقوا ومعناه. إذا استشكل عليك إيش الوزن تذكر وزن ارفق بس.
اربعوا
على وزن ارفقوا ومعنى التشكيل غلط. نعم
اربعوا على انفسكم،
اما اربعوا يحتمل معنيين، ادخلوا في يوم الاربعاء ادخلوا في الربيع.
نعم صلى الله عليه وسلم. قال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب لأحدكم من عنق راحلته. وقد يكون المراد في هذه من هذه الآية كما في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، فإن المشركين كانوا إذا سمعوا القرآن سبوه وسبوا من أنزله وسبوا من جاء به، فأمر الله تعالى لا يجهر به لا ينال منهم المشركون ولا يخافت به عن أصحابه فلا يسمعهم وليتخذ بين الجهل سبيلا بين الجهل والإصرار. وكذا قال في هذه الآية الكريمة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين.
وكان شيخنا أبو محمد غلام الله رحمتي رحمه الله يرى أن هذه الآية والتي قبلها كلها في المشركين، لأن المشركين قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، وهي آية مكية بالإجماع، فأنزل الله للمؤمنين إذا قرئ القرآن فاستمعوا في مقابل لا تسمعوا، قال وأنصتوا في مقابل الغو. إذن ما معنى أنصتوا؟ أي أترك اللغو، ليس قراءتك مخالف للإنصات. فأنت إذا دخلت المسجد ورأيت الشيخ يقرأ والطلاب يقرؤون وراءه ما تقول إيش فيهم هذول ما ينصتون لشيخهم، بالعكس أنت تقول هذول متابعين لشيخهم منتبهين لشيخهم. لكن لو رأيت واحد يلعب تقول هذا إيش فيه الشيخ يقرأ وهذا قاعد يلعب. نعم قال لعلكم تغلبون، هني قال إيش لعلكم ترحمون، فهي ثلاثة في مقابل ثلاثة، ثلاثة للمؤمنين ثلاثة للكافرين والنافقين. نعم
أحسن الله عليكم. وقد زعم ابن جرير وقبله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن المراد بها أمر السامع للقرآن في حال استماعه الذكر على هذه الصفة، وهذا بعيد منافي للإنصات المأمور به. ثم إن المراد بذلك في الصلاة كما تقدم أو في الصلاة والخطبة، ومعلوم أن الإنصات إذ ذاك أفضل من الذكر باللسان سواء كان سرا أو جهرا، فهذا الذي قاله لم يتابع عليه، بل المراد الحض على كثرة الذكر من العباد بالغدو والأصال لئلا يكونوا من الغافلين. ولهذا مدح الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فقال إن الذين عند رب ربك لا يستكبرون عن عبادته الآية، وإنما ذكرهم بهذا ليقتدى بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم، ولهذا شرع لنا السجود هنا لما ذكر سجودهم لله عز وجل. وكما جاء في الحديث ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها يتمون الصفوف الأول فالأول ويتراصون في الصف. وهذه أول سجدة في القرآن مما يشرع لتاليها ومستمع السجود بالإجماع. وقد ورد في حديث رواه ابن ماجه عن الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عدها في سجدات القرآن. آخر تفسير سورة الأعراف ولله الحمد والمنة.
الحمد لله. الحمد لله. ما ذكره الحافظ ابن كثير من تضعيف كلام ابن جرير وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ليس بوجيه. ابن جرير رجح، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من التابعين رجح أن قوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال متعلق بإيش؟ بإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فهما يقولان إذا قرئ القرآن عندك أنت تبي تتفاعل مع القرآن اذكر ربك بدون رفع صوت بدون تشويش، يعني إذا القارئ قرأ آية فيها رحمة اسأل الله الرحمة بدون رفع صوت. لذلك قال تضرعا وخيفة
يا رب أسألك الجنة. الإمام يقرأ آية فيها نار، يا رب أعيذ بك منها. قولهم وجيه. لماذا يقول قولهم ضعيف؟ ألعلة أن الآية نزلت في الصلاة؟ طيب حتى هذه في الصلاة، شو المشكلة؟ حتى هذه في الصلاة، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. فالذي يظهر لي والله أعلم أن قول ابن جرير، ومن قبله قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قوي والله أعلم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إن شاء الله الملتقى سورة الأنفال في كم مجلس؟ مجلسين؟ أحدين إن شاء الله. قولوا إن شاء الله.
الله يسلمك بإذن الله.
آمين.